لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة، لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أنقذ الله تعالى الكثير من الخلق من الهلاك بنعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بنعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، بنعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أنقذ الله تعالى خلقا كثيرين لا يحصيهم إلا الله من النار بسبب محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم المؤمن ينبغي أن يكثر من شكر الله عز وجل. والاحتفال بالمولد هو متضمن لمعنى الشكر لله. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني أننا نشكر الله على أن أرسل إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، متضمن لمعنى الشكر. وإن كنا نشكر الله عز وجل على شربة ماء، ولئن كنا نشكره على لقمة خبز، ولئن كنا نشكره على تنفسنا للهواء، فكيف لا نشكره سبحانه على هذه النعمة العظيمة، وهي أنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلينا. فلا وجه لتحريم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لتفسيق المسلمين وتبديعهم إذا احتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا دليل على تحريم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الأدلة التي ذكرها العلماء على جواز الاحتفال بالمولد كثيرة جدا، إن كان من القرآن أو من الحديث أو من القواعد الفقهية أو مما أجمعت عليه الأمة. نذكر لذلك دليلا واحدا، الأدلة كثيرة، لكننا نذكر دليلا لا خفاء ولا لبس فيه، وهو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، وأن هذه الأمة محفوظة من أن تضل مرة واحدة. هذه الأمة حفظها الله من أن تكفر جملة. فإذا كان قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة، معناته صار مستحيل لخبر الله ولخبر رسول الله، صار مستحيلا أن تجمع الأمة على ضلالة، صار مستحيلا أن تجمع هذه الأمة على ضلالة، لأن الله تعالى عصمها، يعني مجموع هذه الأمة، جملة هذه الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة. الرسول يقول وعدني ربي، والله لا يخلف وعده. الرسول يقول وعدني ربي، والله لا يخلف وعده. فإذا هذه الأمة بما أنها محفوظة ومعصومة من أن تجمع على ضلالة، فإجماع الأمة على جواز الاحتفال بالمولد إذن هو صواب. شوفوا قد سهل المسألة، إجماعهم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف معناته هذا العمل شيء منيح، لو كان ضلالة مستحيل أن تجمع الأمة عليه. من أوائل القرن السابع الهجري تقريبا 630 للهجرة وما قبل ذلك، بدأت الأمة تحتفل بذكرى مولد الرسول، من علماء وحفاظ، محدثين، أولياء، صوفية صادقين، ملوك، أمراء، سلاطين، أئمة، وألفوا في ذلك المؤلفات، وألفوا في ذلك الرسائل. إذن من ذلك اليوم، من أوائل القرن السابع الهجري وإلى اليوم، الأمة تلقت هذا العمل بالاستحسان، تلقت هذا العمل بشو؟ بالاستحسان. يعني لو كان بدعة منكرة ضلالة، الأمة كانت تنكره، كانت الأمة تحاربه، كانت الأمة تحذر منه، ما كانت تتلقاه بالقبول. إذن لا دليل على تحريم الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لأنهم يحتفلون بالمولد، إذا نوقشوا أو رد عليهم غاية جل ما عندهم. شو بيقولوا؟ الرسول ما احتفل به، يعني بالمولد الرسول ما عمله، وعلى زعم شو بيقولوا؟ لو كان فيه خير لفعله الرسول. أولول مئات الأشياء أنتم تعملونها الرسول ما عملها ولا قال اعملوها، وأنتم تعملون تفعلون أنتم هذه الأشياء. قولوا لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحتفلوا بمولدي؟ هل قال هذا؟ لا. وين في حديث بيقول الرسول لا تحتفلوا بذكرى مولدي؟ ما في. بيقولوا لك بس الرسول قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث لا يعطي ما يريدون. لما عم بيقول الرسول وكل بدعة ضلالة، عم بيحكي عن أكثر البدع التي هي مخالفة للدين، لذلك قال هي في النار لكونها مخالفة للدين. أما هذا الحديث ماذا قال في تفسيره الحافظ النووي؟ لأنه هول المشبهة المجسمة نفاة التوسل والتأويل والتبرك والذين يحاربون المولد، هؤلاء لا يعتمد على تفسيرهم للأحاديث. خلينا نشوف الحافظ النووي ماذا قال في تفسير هذا الحديث وكل ضلالة في النار. ما عم بيقول ضلالة، معناته البدعة المنكرة هي الضلالة والتي هي في النار، أما البدعة الحسنة ليست ضلالة. لذلك الرسول نفسه ماذا قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، كمل الحديث، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. معناته الرسول عم ببين إنه البدعة الضلالة التي هي في النار هي البدعة التي أحدثت على ما يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع أو الأثر. هاتوا لنشوف شو قال الحافظ النووي في تفسير هذا الحديث وكل ضلالة في النار في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. قال هذا من العام المخصوص. شو يعني؟ اللفظ عام والمراد به أكثر البدع والتي هي مخالفة للدين، بدليل أن الكل يطلق ويراد به البعض. الكل يطلق ويراد به البعض. شو الدليل؟ أي من القرآن. الله قال عن الريح تدمر كل شيء. هل الريح دمرت السماوات؟ شو؟ عم بسألكم، جاوبوني. هل الريح دمرت السماوات؟ السماوات شيء أم لا؟ حأرجع عيد الآية. تدمر كل شيء، السماوات شيء، هل دمرت السماوات؟ لا. الأرض شيء أم لا؟ والله يقول تدمر كل شيء ولم تدمر الأرض، مع أنه الأرض شيء. الجبال شيء أم لا؟ بلى، والله يقول تدمر كل شيء ولم تدمر الجبال. البحار شيء أم لا؟ بلى، ومع ذلك لم تدمر البحار، والله يقول تدمر كل شيء. إذن شو معنى تدمر كل شيء؟ يعني أكثر الأشياء التي تمر عليها، يعني أكثر الأشياء التي تمر عليها هذه الريح من دور وأبنية وأشجار، هذا معناه تدمر كل شيء. فلم تدمر السماوات ولا الأرض ولا البحار ولا الجبال. كمان حديث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي ضلالة؟ أي بدعة هذه التي قال عنها في النار؟ الضلالة، يعني المخالفة للدين. هذا كلام العلماء في تفسير الحديث، هذا كلام العلماء في تفسير الحديث. وماذا قال الشافعي؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه، أليس أفهم منهم بتفسير حديث رسول الله؟ بلى. شو بيقول الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ يقول والمحدثات من الأمور على ضربان. مين عم بيحكي؟ الإمام الشافعي يقول: ما أحدث مما يوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر فهي بدعة الهدى. مين عم بيقول هيك؟ الشافعي. وما أحدث، إذن عم بيفصل، عم بيبين، عم بيفرق بين البدعة الضلالة وبدعة الهدى. اسمعوا شو عم بيقول: وما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر فهو بدعة الضلالة. إذن الشافعي عم بيبين شو هي بدعة الضلالة: ما يخالف الدين، ما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر، يعني ما أحدث على ما يخالف شيئا من ذلك فهو بدعة الضلالة. هذا كلام العلماء، الحافظ الشافعي، المجتهد الشافعي، الإمام الشافعي، والحافظ النووي، وقبلهما عمر بن الخطاب. ماذا قال؟ نعم البدعة هذه. عن شو؟ عن جمع الناس على صلاة التراويح جماعة في المسجد. عمر بن الخطاب ما بيعرف شو معناه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ لو كان هذا يشمل كل أنواع البدعة فليجيبوا، كيف قال عمر نعم البدعة هذه؟ يعني على زعم عمر يعاند النبي؟ يعني على زعم عمر يخالف النبي عن تعمد؟ يعني على زعمهم عمر يقول بما يخالف نص النبي؟ لا. إذن معناته الحديث له معنى غير الذي هم قالوه وحرفوا وبدلوا وغيروا وزيفوا. حديث الرسول يعني أن البدعة المخالفة للدين هي الضلالة، هي التي في النار، هذا معنى الحديث، بدليل الأحاديث الثلاثة اللي بصحيح مسلم، بدليل الأحاديث الثلاثة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. لاحظ الرسول ما عم بيحكي عن حاله، عم بيحكي ماذا يحصل وما يحصل وما يفعله وما يحدثه الناس بعده. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. إذن ما عم بيحكي عن حاله الرسول. قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده. إذن الرسول يفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة. الحديث الثاني شو هو؟ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ليش قال ليس عليه أمرنا؟ يعني ما أحدث مما يوافق الشريعة فهو مقبول، وإلا لو كان مطلقا بيكون ضلالة كان قال كل ما أحدث بعدي فهو ضلالة. لو كان كما تزعم الوهابية أنه كل أنواع البدع ضلالة كان الرسول قال كل ما أحدث بعدي فهو ضلالة، بس ما قال هيك الرسول، ما قال هذا. ما الذي قاله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ليش قيد بما ليس منه؟ ما ليس منه فهو رد. هذا الذي ليس من الدين هو المردود، أما ما كان من الدين فهو مقبول. والحديث الثالث كمان بصحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ليش قيد هون كمان ليس عليه أمرنا؟ أي ما أحدث مما يوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر فهو مقبول. هذه الأحاديث الثلاثة توضح معنى الحديث الأول الذي تحتج به المشبهة على تحريم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لهم على ذلك ولا دليل لهم في هذا الحديث. ثم ماذا يقولون أيضا؟ يقولون في المولد تحصل منكرات، قال في المولد تحصل منكرات، إنه بمصر بيجوا بعض النسوان بيفوتوا مع بعض الرجال بيرقصوا مع بعضهم وبيلمسوا بعضهم وبيصافحوا بعض أو بيمسكوا إيدين بعض. شو بنقول؟ إنه هذا العمل مرفوض، هذا العمل مرفوض غير مقبول. بس انتبه معي، مش كرمال واحد واثنين وثلاثة إذا غلطوا نحرم مطلق هذا العمل الموافق للدين، لا. شو بنقول؟ نقول لمن أخطأ أخطأت لا تعد إلى مثل هذا. يعني هول اللي جايين يحتفلوا بالمولد، إذا إجت واحدة وجابت الدربكة معها، بنقول لها الدربكة حرام، ما بنقول لها الاحتفال بالمولد حرام، ما بنقول لها المولد حرام. إذا جاي واحد بمصر عزعمه بده يحضر مولده جايب معه قنينة خمر، بنقول له الخمر حرام، بس ما بنقول المولد حرام ولا بنقول الاحتفال بالمولد حرام. إذا أجا واحد منشد جاهل أنشد في المولد بما هو غلو، بنقول له ترك هذا الغلو. ومبارح بدرس الجامع حكينا وبينا وردينا على هؤلاء وعلى هؤلاء، وقلنا نحن في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا مع اللي بيحرموا المولد ولا مع الغلاة الذين يجاوزون الحد ويزعمون أنهم يحتفلون بالمولد، نحن مع الشرع. فإذا ماذا يقال لهم؟ هذا الذي أخطأ فعمل نوعا من المنكر يرشد، يعلم، ينبه، يقال له ترك هذا الغلط، هذا الحرام، ترك هذه المعصية. بس ما بنجي بنعمم الحكم وبنقول الاحتفال بالمولد حرام. ونعطي مثالا لذلك، أليس بعض خطباء الجمعة على المنابر في يوم الجمعة يخطئون؟ شو؟ بلى، خطباء جمعة ولفات هيك. هل فينا نجي نقول خطبة الجمعة منكر حرام؟ لا، بنقول لهذا الخطيب الذي عمل باطلا اترك هذا الباطل، وما بنقول خطب الجمعة منكر. هذا اللي عمل منكر بنقول له هذا المنكر اللي عملته اتركه. مش بعض المؤذنين يؤذنون خطأ؟ بلى. مش بعض المؤذنين بيقولوا الله أكبر يمدون الباء في الأذان؟ هذا غلط، وهذا يفسد المعنى ويبطله. بس هل فينا نجي نقول الأذان حرام؟ لا. هل فينا نقول الأذان منكر فنحارب الأذان ونمنع من الأذان؟ لا. ماذا نفعل؟ نقول لهذا المؤذن الذي أذن خطأ اترك هذا الخطأ، اترك هذا الخطأ. ما بنقول الأذان بدعة ضلالة، ما بنقول الأذان منكر، لا. نقول لمن أخطأ هذا خطأ لا تعد إلى مثل هذا، ليس هكذا يؤذن، ليس هكذا يؤذن. إذا إجا ناس بقلب الجامع غلطوا عملوا معاصي، هل بنقول الفوت على الجامع حرام؟ شو؟ لا. هل نقول إن الدخول إلى المساجد منكر؟ لا. نقول لمن دخل وعمل منكرا لا تعد إلى هذا المنكر. وهكذا إن كان في المولد من يخطئ نقول له اترك هذا الخطأ، ولا نحرم المولد بالإطلاق، ولا نحرم الاحتفال بالمولد على العموم. وهلأ بعد المقدمة هيدي بدكن تركزوا معي وتحفظوا هالأدلة، بدنا نعد المولد ماذا يحصل فيه من خيرات. أليس في أوله قراءة قرآن؟ لما الناس بيجتمعوا بيعملوا مولد مش أول شيء بيقرأوا قرآن؟ طيب قراءة القرآن شيء حسن، الله حض المؤمنين وحثهم وأمرهم بذلك. أليس قال فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ إذن لما أجوا عم بيقرأوا القرآن عم بيطبقوا القرآن، لأن الله في القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. شو بيحصل كمان بالمولد؟ ذكر الله. والله ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي المولد الناس يذكرون الله كثيرا. وماذا يحصل أيضا في المولد؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شو بيحصل بالمولد بعد؟ إطعام طعام حلال، توزيع شراب حلال. الله قال ويطعمون الطعام على حبه. شو بيحصل بالمولد؟ موعظة دينية، درس. شو بيحصل؟ الله قال في القرآن الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والله قال فإن الذكر تنفع المؤمنين. طيب هذا اللي عم بيحصل بالمولد. شو بعد فيه؟ في شغلة بعد، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدح الرسول أمر به القرآن. أليس الله يقول في القرآن الكريم، أليس الله يقول في القرآن الكريم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الله أمر المؤمنين بتعظيم النبي. شو يعني وتعزروه؟ شو يعني وتعزروه وتعظموه؟ مش بس تعظيم، تعظيم مع احترام. وتعزروه وتوقروه، تعظيم مع احترام. هذا شيء أمر به القرآن. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا الذي أمر به القرآن. في آية ثانية الله مدح المؤمنين الذين يعظمون الرسول. ماذا قال؟ وعزروه ونصروه. في الأولى وتعزروه وتوقروه، في الثانية ماذا قال؟ وعزروه ونصروه. الله أليس قال في القرآن لنبيه عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذا مدح للرسول. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب شو بعد فيه بالمولد؟ كل هالخيرات وما بيعجبهم، عم بيحاربوها. خلينا نجي نعد هالناس اللي بيحتفلوا بالمولد. هول الناس اللي بيحتفلوا بالمولد قديه بيطلع عددهم بالنسبة لعدد يلي بالبارات والخمارات والمرائص والملاهي والقهوة والبحر والشوارع والطرقات ممن لا يحتفلون؟ اللي بيحتفلوا بالمولد قديه بيطلع عددهم قدام اللي بيلعبوا ورق وبيشربوا خمر وبيزنوا. فلماذا التركيز على من يحتفل بالمولد كي لا يحتفلوا ويترك الذين يفعلون المنكرات يسرحون ويمرحون؟ المنكرات في عرض وطول البلاد، المنكرات في عرض وطول البلاد في شرقها وغربها. إذن لماذا الحرب على المولد النبوي الشريف؟ لأنها تزيد المؤمنين شوقا لرسول الله وحبا وتوسلا وتبركا واحتراما وتعظيما وتقديسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك عم تمدحوا الرسول وبتدقوا على الدف. لمين قال انه مدح الرسول ان كان جماعة او فرادى ممنوع؟ مدح الرسول ليس ممنوعا. واسمعوا، روى ابن ماجه في سننه وصححه الحافظ البوصيري، روى الحافظ ابن ماجه في سننه وصححه الحافظ البوصيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض طرقات المدينة فرأى جوار بنات من بني النجار، هول بيكونوا من جهة أخواله للرسول، لأنه أخوال الرسول من بني النجار في المدينة المنورة. فلما رأينه صلى الله عليه وسلم، هالبنات لما شافوا الرسول صرنا يمدحنه، صاروا هول البنات يمدحوا الرسول. شو يقولوا؟ نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، صاروا يمدحوا الرسول. ثم الرسول سمعهن، رآهن، لم يمنعهن، لم يحرم عليهن، لم ينهاهن عن مدحه. وين؟ في الشارع. وين؟ في الشارع. ومن قبل مين؟ البنات. فرادى أم جماعة؟ جماعة. إذن شوفوا هذا الحديث الواحد كم حكم فيه، مدح الرسول من قبل البنات وفي الشارع وجماعة وعلانية، والرسول ما أنكر، بل ماذا قال لهن؟ الله يعلم أني لأحبكن. هذا رواه ابن ماجة وصححه الحافظ البوصيري. وأما عن مدح الرسول فرادى فقد حصل من حسان، وحصل من العباس عم الرسول، العباس مرة مدحه بقصيدة في وجهه فيها مدح وتعظيم لرسول الله. الرسول دعا له، قال له: لا يفضض الله فاك، يعني لا نقضت أسنانك. بقي العباس إلى قريب 80 سنة أو ما بعد 80 وأسنانه سليمة، لم تسقط، ما سقط منها ضرس أو سن واحد، بقيت سليمة. شو بعد في الدف؟ روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. إذا كان بجوز بقلب الجامع نستعمل الدف لإعلان النكاح، فكيف لا يجوز استعمال الدف أو الدف، يقال هيك وهيك، إن كان في المسجد أو في الشارع لأجل مدح رسول الله؟ إذن هذا جائز. ماذا بقي؟ إظهار الفرح والبهجة، كمان عندنا دليل عليه. روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن الحبشة كانوا يزفنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون، يزفنون يعني يرقصون، ومعهم حراب، وجعلوا يقولون جماعة بلغتهم ما هو مدح للرسول. الرسول سأل الترجمان، الرسول قال للترجمان: ماذا يقولون؟ قال: يقولون محمد رجل صالح. وفي رواية قال له: ماذا يقولون؟ قال: يقولون أبو القاسم طيبا، بلغتهم يمدحون الرسول. وليس هذا فقط، بل وهم يرقصون، هذا فيه فرح أم لا؟ والنبي يقول لعائشة أتريدين أن تنظري إليهم؟ تقول نعم. فوقف ثم جاءت وقفت خلفه وجعلت خدها عند خده تنظر إليهم. عم يمدحوا الرسول وبغير اللغة العربية، هذا حكم كمان؟ لأنه بعض الناس يقول ليش عم تمدحوا بالفرنسي؟ ليش عم تمدحوا بالتركي؟ ليش عم تمدحوا بالإنجليزي وبالهندي؟ هؤلاء مدحوا بالحبشية والرسول أقرهم، والرسول أقرهم، ما اعترض ولا منع ولا حرم. وإجت عائشة تتفرج عليهم وفي مسجد رسول الله وبوجوده ويمدحونه وهم يرقصون ويلعبون بالحراب، يزفنون يعني يرقصون، طبعا يعني الرقص الخفيف مش الرقص اللي بيعملوه المخنثين والمخلوعين، لا، الرقص الذي هو رقص خفيف الذي يعمله بعض الرجال من غير تثني وتكسر، من غير تخصور، من غير الحركات اللي بتعملها الراقصات، من غير تخلوع، لا، الرقص الخفيف يعني. وهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كم حكم وكم مسألة مرأت معنا، وكله بالدليل، وكله شو؟ بالدليل. إذا ماذا بقي؟ هذا المولد ذكرناها، ويطعمون الطعام على حبه، ذكرناها هذه، طعام الحلال والشراب الحلال. فإذا هذا المولد وهذا ما في المولد وهذه المسائل التي في المولد، وكل مسألة ذكرنا دليل من القرآن أو من الحديث، إذا لا وجه لتحريم المولد ولا دليل لتحريم المولد، وإنما المولد هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل كما قلنا وبينا، هذا هو، هذا هو. لذلك ينبغي أن نتمسك بحب رسول الله وبمنهجه وسنته الشريفة. فمن علامات حب الرسول التمسك بنهجه، من علامات حب الرسول تنفيذ أوامره، من علامات محبة الرسول الإسراع إلى تنفيذ ما أمر به من صلاة، من صدق وأمانة، من صلة رحم، من بر الوالدين، من الآداب الإسلامية والأخلاق النبوية، من تجنب المحرمات والمنكرات والمعاصي، من حضور مجالس العلم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من إرشاد الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر، من تعليم الناس العقيدة والتوحيد عملا بقوله بلغوا عني ولو آية، أن ينشر بين الناس عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله الذي أوجدنا لا يشبهنا، ليس كمية صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أوسع، لا بقدر السماء ولا أكبر، لا هو هواء ولا هو ماء، لا هو ضوء ولا هو ظلام، لا هو في مكان واحد ولا هو في كل الأماكن، موجود بلا جهة ولا مكان. هذه عقيدة الرسول. الله يقول ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. هذا القرآن، هذه عقيدة الرسول، وهذا ما قاله سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما في تنزيه الله لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نضعضه، نوحده ولا نضعضه. ومن هنا نعرف أن ما يكذب على المولد من الكفر الذي يشاع، من أن الله قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، نعرف أن هذا كفر وضلال وليس من المولد، والمولد بريء من هذا، لأن الله ليس جسما ولا يقبل التجزؤ، هذه كفرية قولهم إن الله قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، هذا شتم لله، تشبيه الله بخلقه. الله ليس جسما فلا يقبل التجزؤ، الله ليس كمية، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، لا شبيه ولا مثيل له، موجود بلا جهة ولا مكان. هذا اعتقاد أهل الإسلام، هذا ما جاء به القرآن، وعلى هذا نحن، وعلى هذا نحن. لذلك يجب تحذير الناس من الكفريات، من قول بعض الناس إن نار جهنم تخفف كل اثنين عن أبي لهب، هذا كفر. نار جهنم لا تخفف لا عن أبي لهب ولا عن أم لهب. الله يقول خالدين فيها أبدا، وقال ولا يخفف عنهم من عذابها. الله قال ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن عذاب جهنم، عذاب النار لا يخفف لا عن أبي لهب ولا عن أي كافر آخر، لأن الله قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يلتفت إلى هذا الكلام السخيف الذي يقوله بعض الكفار من أن نار جهنم تخفف كل اثنين عن أبي لهب لأنه فرح بمولد الرسول، وكذبوا. أبو لهب ما فرح بمولد الرسول، فرح لأنه خيه الميت إجي صبي. بعدين لما نزل الوحي على الرسول أبو لهب ما صدقه، بل حاربه وكذبه وآذاه وكاد له وتآمر على قتله. كيف بدأت تخفف نار جهنم عن أبي لهب؟ هذا كفر، تكذيب لهذه الآية القرآنية. ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا القرآن، نحن مع القرآن، نحن مع القرآن. إذن يجب الاعتقاد بأن الله تعالى موجود بلا مكان، ليس كمثله شيء، لا يشبه أحدا من خلقه، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وليس في الفضاء كالهواء، وليس في الأرض كالإنس والجن والملائكة والبهائم. بل ربنا موجود بلا جهة ولا مكان، ليس جسما، ليس حجما بالمرة، منزه عن القعود والجلوس، ليس له كمية بالمرة، هو خالق الكميات فلا يشبه شيئا من كل خلقه. إذن هذا الذي قاله علماء أهل الحق، هذه مسألة المولد، وهذا أمر المولد، وما يحصل في المولد، عددنا ما فيها من أمور وذكرنا عليها الأدلة القرآنية والحديثية. ونختم هذه المسألة بمسألة تنصعق وتتفاجأ المشبهة بها، وهي أن إمام وزعيم ورأس المجسمة ابن تيمية الحراني في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم في صحيفة 297 يقول والمولد قد يتخذه بعض الناس موسما فيعظمه ويحتفل تعظيما لرسول الله ويكون له بذلك أجر عظيم. هذا كلام ابن تيمية عن المولد. والوهابية بتكفر اللي بيحتفل بالمولد، تكفر من يحتفل بالمولد. وهذا زعيم ابن تيمية بكتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم صحيفة 297 يقول واتخاذ المولد موسما وتعظيمه، وقد يتخذ بعض الناس المولد موسما ويعظمه بقصد تعظيم رسول الله، ويقول ويكون له في ذلك أجر عظيم. ماذا يقولون في زعيمهم؟ ماذا يقولون في رئيسهم؟ وهذا حبيبهم الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، وحبيبهم الثالث ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ترجمة الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ملك إربل، أول من أحدث الاحتفال بالمولد، الذهبي حبيب الوهابية، وابن كثير تلميذ ابن تيمية ذكرا ترجمته أبو سعيد كوكبري الملك المظفر وأثنيا عليه ومدحاه في كتابيهما تاريخ الإسلام والبداية والنهاية. إذن هؤلاء الثلاثة هم أئمة الوهابية، وهم زعماء الوهابية الأول، وهم مرجعية الوهابية. احفظوا الأسماء الثلاثة مع الكتب الثلاثة اللي فيها المدح للاحتفال بالمولد والمدح لمن أول من أحدث المولد. ابن تيمية في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم، الذهبي في كتابه المسمى تاريخ الإسلام، ابن كثير في كتابه المسمى البداية والنهاية. والكتب مطبوعة وموجودة في الأسواق، وهي موجودة عندنا وعندهم، وفيها هذه الفضيحة عليهم. إذن ابن تيمية عم بيقول إنه تعظيم المولد والاحتفال بالمولد قد يفعله بعض الناس تعظيما لرسول الله ويكون له على ذلك أجر عظيم، لو كان ضلالة ومنكرة وبدعة محرمة. خليهم يجاوبوا كيف عم بيقول ابن تيمية له عليه أجر عظيم، كيف يكون له عليه أجر عظيم؟ وهذا الكتاب موجود في الأسواق، كتاب ابن تيمية المسمى اقتضاء الصراط المستقيم، صحيفة 297 يقول فيه هذا الكلام. والحمد لله الذي وفق أهل الحق لفهم الأدلة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهلل ونصلي على النبي.